السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال الشارح: روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا. ثم قال أبي: آية الكرسي. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال: ليهنك هذا العلم أبا المنذر. وفي رواية عند أحمد: والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساقي العرش. حديث أصله في مسلم، لكن هذه الزيادة عند الإمام أحمد يعني ماذا؟ لا تصح. هذه الزيادة لا تصح عند عبد الرزاق في المصنف، وهي غير صحيحة. ضعف بعضهم رواية عبد الرزاق عن الثوري. على كل هذه الزيادة لا تصح، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بدونها. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بدونها. وفي مصنف عبد الرزاق ذكر هذه الزيادة، مصنف أيضا من أبي شيبة. إيش قال عندك في نسخة الشيخ كمال؟ ها؟ صحة. وفي تحقيق الشيخ كمال إيش حكم عليها؟ إيش قال؟ خلاصة. خلاصته يعني ذكر أنه مختلف فيها. ذكر أنه مختلف فيها. ما عليها بالشذوذ. بعض المواضع، بعض الطرق. طيب، قال: والخلاصة أن الحديث بغاية الصحة بما فيه من الزيادة، وقد جاء من طريق الثوري وهو وغيره، والحمد لله. حتى الشيخ جميل يميل إلى تصحيحها. جميل الصليب. والذي يعرفون فيها ضعف، لكن إن شاء الله يراجع أكثر. راجع أكثر في نسخة الشيخ كمان إيش قال فيها. طيب، قال: ولا غروة إلى غرابة. فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي، وحتى لو صحت هذه الزيادة ينتبه على إلى أنه ليس فيها حجة للمعتزلة القائلين بخلق القرآن، الذين يقولون بخلق القرآن يعني قد يتمسكون بمثل هذا اللفظ: والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. قالوا: هذا يدل على أن القرآن مخلوق، لأن الآية الكرسي من القرآن ولها لسان وشفتين. وهذا غير صحيح. مقصود بذلك ثواب قراءة آية الكرسي والعمل بها، يعني ماذا؟ يجسده الله سبحانه وتعالى على هذا الحال. وفي تعليق أيضا في آخر المبحث، أريني نسخة، يعني ليس فيها حجة لهم، لا يحتاج بها على ذلك. طيب، قال الإمام النووي: قال العلماء: المراد أن ثوابهما يأتي كغمامتين. هذا في حديث يؤتى بالبقرة وآل عمران كأنهما غمامتان وغايتان حاجان عن صاحبهما. المراد بذلك الثواب. في الزهد المبارك برواية نعيم بن حماد قال: كتب نعيم ابن حماد غير مرة إذا مرت هذه الحديث القرآن في الصيام والصلاة غير ذلك يقول: إنما يجيء ثواب القرآن. وثواب الصيام وثواب ذلك العمل كله. يعني يكون مقصود بذلك الثواب، يكون مقصود بذلك الثواب، فلا حجة فيها للمعتزلة. قال: فقد أخبر الله فيها ولا غرو، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له، الله لا إله إلا هو، فلا يجوز صرف شيء من العبادات غيره. ثم أردف قضية التوحيد ما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة، لأن حياته من لوازم ذاته فهي أزلية أبدية. حياة الله عز وجل أزلية بمعنى قديمة، أبدية أي مستمرة في الأبد، مستمرة في القدم ومستمرة أيضا في المستقبل، فهي أزلية أبدية. وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، أي وغيرها من الصفات. قال: إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة. نعم، كونه يتصف بصفة الحياة وحياته كاملة، هذا يلزم من ذلك إثبات جميع صفات الكمال، إثبات جميع صفات الكمال، لأنه إذا عدم بعض صفات الكمال فعدم بعض صفات الكمال يعود بالنقص على الحياة. فالحياة الكاملة تستلزم إثبات جميع صفات الكمال، لأن نقص شيء من صفات الكمال هو يعتبر نقصا في الحياة، يعتبر نقصا في الحياة. قال: وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة. فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. واضح. ثم قرن ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا. وما معنى مطلقا؟ قال: أي لا، قال: لا تشوبه شائبة حاجة أصلا. هذا التفسير، يعني الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه، القائم على خلقه بجميع ما يحتاجون إليه. طيب، ثم قال: واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلق. ما معنى غنى مطلق؟ أي لا تشوبه شائبة حاجة أصلا. قال: لأنه غنى ذاتي، يعني غنى الله سبحانه وتعالى غنى ذاتي ليس بمكتسب، غنى الله سبحانه غنى ذاتي أي غني بذاته ولم يكتسب غناه من غيره، خلاف المخلوق فإنه إذا كان غنيا فإنما اكتسب غناه من غيره، غنى الله عز وجل غنى ذاتي. قال: وبه قامت الموجودات كلها، أي بالله، فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا، يعني لا يمكنها الاستغناء عن الله سبحانه وتعالى، لا تستطيع الاستغناء عنه طرفة عين، بحيث لا تستغني عنه لحظة، فهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. يشير بذلك إلى الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، الذي فيه أن الاسم الأعظم مذكور في ثلاث سور من القرآن، في سورة آل عمران وفي سورة البقرة وفي سورة طه. ذكر بعضهم أنه الحي القيوم، لأن الحي القيوم مذكور في هذه السور الثلاث. وبالنسبة للاسم الأعظم اختلف فيه أهل العلم، وقبل الاختلاف في تعيينه اختلفوا حتى في وجوده، منهم من ينكر وجود الاسم الأعظم، والذين أثبتوه الصواب يعني ماذا اختلفوا فيه على أقوال، اختلفوا في تعيينه على أقوال. والذين أنكروه بعض المنكرين للصفات يقولون إذا كان ذلك، إذا كان هناك يعني اسم أعظم، فمعناه أن اسم الله سبحانه وتعالى تتفاضل، فيكون منها فاضل ومنها مفضول، فيدخل النقص على المفضول. هذه شبهتهم، يرد عليهم بحديث أبي الذي قرأناه، وفيه أي آية معك في كتاب الله أعظم، فالقرآن يتفاضل، اسماء الله وصفاته التفاضل، لكن لا يعني التفاضل النقص في المفضول، وإنما هو من باب فاضل وأفضل فقط. نعم. فاسم الله الأعظم اختلف فيه أهل العلم، اختلف فيه أهل العلم على أقوال كثيرة. والسيوطي رحمه الله رسالة مستقلة بعنوان الدر المنظم في اسم الله الأعظم، بسم الله الأعظم. وهناك ممن أثبته من يقول بأنه لا يعلم، هناك ممن أثبته من أهل العلم يقولون هو ثابت وموجود لكن غير معلوم، غير معلوم، ارتفع علمه. وكثير من الذين أثبتوا عينوا، بعضهم ذهب إلى أنه اسم لفظ الجلالة، قالوا لفظ الجلالة هو اسم الله الأعظم، لأنه هو المتكرر في الثلاث السور، وأيضا هو المذكور في جميع الأحاديث التي وردت في الاسم الأعظم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. على كل في تعيينه ما يقارب 14 قولا ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، يراجع من هناك. قالوا لهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. إلى هنا.